نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والقسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد إن كان الاثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام متواصلا حول السقط من الإسناد، والكلام الآن على السقط الذي يكون في وسط الإسناد. تكلمنا على السقط في أوله والسقط في آخره، والآن نتكلم على السقط في وسطه. يقول: إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. هذا هو الحديث الذي يسمى بالحديث المعضل. الحديث المعضل هو الذي يكون فيه سقط في الإسناد، هو من أقسام الحديث الذي يكون فيه سقط في الإسناد. وشرط السقط في الحديث المعضل أنه يكون باثنين فأكثر مع التوالي، إذن لا يكون الساقط أقل من اثنين. إذا كان الذي سقط من الإسناد واحد فقط فإن هذا لا يسمى معضلا، فلا بد من اثنين على الأقل، وقد يكثر، قد يكون الساقط ثلاثة أو أربعة، المهم أنه لا يقل عن ماذا؟ عن اثنين. ولا بد في صفة السقط أن يكون متواليا، أن يكون الاثنان الساقطان على التوالي. فإن كان قد سقط من الإسناد اثنان ولكن لا على التوالي فهذا لا يسمى معضلا. فالحديث المعضل إذن هو من الأحاديث التي يكون فيها سقط في الإسناد. وتعريف الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي. فإذا أردت مثالا فاكتب عندك. إذا قال أبو داود مثلا: حدثنا مسدد، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو داود يقول: حدثنا مسدد، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. متى يكون هذا الإسناد معضلا؟ إذا أسقطت اثنين من الرواة أمامك على التوالي. كيف؟ يعني تأتي مثلا إلى شعبة وقتادة، احذف شعبة وقتادة، إذن كيف يكون السقط الآن؟ كم واحد سقط الآن؟ اثنان متواليان ولا لا؟ متواليان، إذن هذا إسناد معضل. طيب يمكن بصفة أخرى، كيف؟ مسدد مع شعبة، قتادة مع سعيد بن المسيب، وهكذا. وعندما تكلمنا على الحديث المعلق قلنا قد يجتمع التعليق مع الإعضال، يعني في الصورة التي ذكرتها لو أن الساقط كان مسدد مع شعبة إذن هذا تعليق مع إعضال. إعضال لماذا؟ لأنه سقط اثنان متواليان. وتعليق لماذا؟ لأن السقط كان من أول الإسناد. لكن دعنا نتكلم الآن حتى لا يحدث تداخل كما ذكرت لكم في أول الكلام، دعنا نتكلم على السقط الذي يكون في وسط الإسناد. فإذا كان الساقط راويان فأكثر بشرط التوالي فهذا هو الإسناد المعضل. طيب إذا كان الساقط واحدا فقط، يعني الذي سقط هو شعبة فقط، قتادة فقط، سعيد ابن المسيب فقط، نتكلم الآن على السقط في وسط الإسناد، أو إذا كان الساقط اثنين ولكن غير متواليين، يعني كان الساقط مثلا شعبة وسعيد بن المسيب، طيب في هذه الصورة كم واحد سقط؟ اثنان متواليان؟ لا. طيب ما صورة الحديث أو ما اسم الحديث في هذه الصورة؟ الحديث المنقطع. الحديث المنقطع هو الذي سقط من وسط إسناده راو واحد أو اثنان بشرط عدم التوالي. كتبت؟ الحديث المنقطع هو الذي سقط من وسط إسناده راو واحد فقط أو اثنان بشرط عدم التوالي. فهذا هو الفرق بين الحديث المعضل والحديث المنقطع. نعود إلى كلام الحافظ، يقول إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا يعني وكذا أيضا في المنقطع إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. إذن عندما أسألك فأقول لك ما الفرق بين الحديث المنقطع والحديث المعضل؟ فالحديث المعضل والحديث المنقطع الاثنين فيهم سقط في الإسناد، لكن شرط السقط في الحديث المعضل أولا من ناحية العدد كم؟ لا يقل عن اثنين، لا بد من اثنين فأكثر. طيب ثانيا من ناحية صفة السقط أو مكان السقط أو ترتيب السقط، لابد أن يكون السقط مع ماذا؟ مع التوالي. وأما الحديث المنقطع فيكفي فيه سقوط واحد فقط، فإن سقط أكثر من واحد فلا بد أن يكون السقط ماذا؟ بغير التوالي. معروف هذا؟ طيب هذا هو إطلاق الحديث المعضل. إذا عدنا إلى الحديث المعضل، هذا هو إطلاقه من ناحية الإسناد، وهذا هو الإطلاق الاصطلاحي المعروف. وقد يطلق عند علماء الحديث أيضا على غير هذه الصورة الاصطلاحية التي ذكرناها، وهي الإعضال من جهة المتن. كيف هذا؟ الإعضال في أصل معناه في اللغة هو الإغلاق والإشكال. المعضل هو المغلق المشكل الصعب، فالإعضال يطلق على المتن بمعنى أن المتن فيه نكارة، وهذا هو الذي يقول فيه العلماء ولا سيما ابن حبان. ابن حبان يكثر جدا من هذه العبارة، يقول فلان يروي المعضلات، فلان يروي المعضلات. فعندما تقف أنت على مثل هذه العبارة لا تفهم المعضل الاصطلاحي الذي ذكرناه، إنما يقصد بالإعضال هنا ماذا؟ المناكير والمستبشعات والغرائب. فهذا إطلاق يطلقه علماء الحديث للحديث المعضل أيضا، لكن الصورة الاصطلاحية التي استقر عليها الأمر هي الصورة التي تكون في الإسناد بالشرط الذي سبق إيضاحه. نعم.
قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، كون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الفجاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، فالأول وهو
طيب الراوي. نتكلم الآن على السقط من الإسناد عموما، سواء كان في أوله أو في وسطه أو في آخره. هذا تقسيم للسقط في الإسناد باعتبار وضوحه وخفائه. اكتب هذا عندك الآن، تقسيم السقط في الإسناد باعتبار الوضوح والخفاء أيا كان موضع السقط، لسنا نتكلم الآن على موضع السقط، إنما نتكلم على صفة السقط من جهة الظهور والخفاء. فالسقط في الإسناد بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: سقط واضح وسقط خفي. سقط واضح وسقط خفي. الحافظ رحمه الله يقول: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته. يحصل الاشتراك في معرفته، أي يشترك فيه العالم مع غير العالم، بمعنى أنه يكون واضحا بمجرد النظر في الإسناد. بمجرد ما تنظر في الإسناد تعرف أن هناك سقطا، لا تحتاج إلى الرجوع إلى التراجم أو أقوال العلماء، ولكن يعرف بمجرد النظر في الإسناد. مثال: ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. يعني تنظر أمامك في الإسناد فتجد فلانا وشيخه في السند لم يدرك أحدهما عصر الآخر، يعني الأول في عصر والثاني في عصر آخر تماما، كرواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بنتكلم الآن على ماذا؟ على السقط عموما في أي مكان. فرواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها سقط ولا ما فيها؟ أين موضع السقط؟ المكان في آخر الإسناد. طيب هذا سقط واضح ولا خفي؟ واضح. لماذا؟ لأنه يعرف بمجرد النظر في الإسناد. طالما أنك عرفت أن فلانا هذا تابعي، يعني عندما يأتيك أنت تعرف أن من التابعين سعيد بن المسيب أو عطاء بن أبي رباح أو مجاهد بن جبر أو طاووس بن كيسان، هؤلاء تابعون مشاهير معروفون. فبمجرد ما ترى في الإسناد أمامك سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف مباشرة أن هذا إيش اسمه؟ مرسل، من الناحية الاصطلاحية يعني. لكن من ناحية السقط، هذا سقط واضح ولا خفي؟ واضح تماما. فهذا هو القسم الأول، السقط الواضح. تعريفه هو الذي يحصل الاشتراك في معرفته بين العالم وغيره، أو هو الذي يعرف بمجرد النظر في الإسناد. وصورته انتفاء التعاصر، أن يكون الراوي لم يعاصر من روى عنه في الإسناد. طيب، النوع الثاني هو السقط الخفي. يقول: فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. الحذاق جمع حاذق وهو الماهر، الماهر بالشيء يسمى حاذقا فيه. فالسقط الخفي تعريفه هو الذي لا يدركه إلا الأئمة العلماء، يعني لا يعرف بمجرد النظر في الإسناد، بل بمجرد النظر في الإسناد يتبين لك أن الإسناد متصل، وأن الراوي قد أدرك شيخه الموجود في الإسناد، أو سمع منه أو لقيه. تعرف هذا بمجرد النظر في الإسناد، أو هكذا يتبين لك. لكن في حقيقة الأمر شيء آخر. طيب، نريد الأمثلة بعد هذا، أكمل.
خلف الأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة، ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام دعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذبوا دعواهم.
يتكلم الآن على السقط الواضح. يقول: يدرك أو يعرف بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، أن يكون فلان الذي هو في الإسناد أمامك لم يلق شيخه الذي هو في الإسناد أمامك أيضا. وكيف يعرف هذا؟ قال: بكونه لم يدرك عصره، كما سبق أن يكون الأول في عصر والثاني في عصر آخر. قال: أو أدركه لكن لم يجتمع. وهذا في الحقيقة مشكل، لأن الحافظ كما سيأتي في كلامه إن شاء الله يدخل هذه الصورة في السقط الخفي أو فيما يسمى بالإرسال الخفي. فهذا مما فيه إشكال في كلام الحافظ رحمه الله، فلا يتبين هنا هل هذه الصورة عنده من السقط الجلي أو من السقط الخفي، لكن تتمة كلامه تدل على أنها من السقط الخفي. وهذا هو الأولى بالاعتبار والترجيح، لأن هذه الصورة فيها خفاء واضح. كيف؟ أن يكون الراوي قد أدرك شيخه، يعني أدرك عصره، الاثنان متعاصران، لكن لم يجتمع، لم يلقى أحدهما الآخر، لم يلقى أحدهما الآخر. فهذه الصورة عندما تراها أمامك في الإسناد، عندما يكون أمامك في الإسناد رواية تابعي عن تابعي آخر، وأنت تعرف أن العصر واحد وأنه يمكن لقاء أحدهما للآخر، لكن في نفس الأمر لم يلقى أحدهما الآخر، هل هذا يعرف بمجرد النظر في الإسناد أم أنك تحتاج إلى بحث؟ نحتاج إلى بحث. فهذا سقط خفي ليس ظاهرا. كذلك رواية التابعي عن الصحابي إن كان في عصر واحد كذلك، رواية الأعمش عن أنس، هذه رواية قد يحكم لها بالاتصال ظاهرا، لأن العصر، لأن التعاصر موجود، ولأنه عرف أن الأعمش قد عاصر أنسا، لكن في حقيقة الأمر لم يسمع منه شيئا. فهذا تعاصر موجود لكن اللقاء لم يوجد. أو بالنسبة للأعمش عن أنس قيل رآه، يعني قيل إنهما قد التقيا لكن لم يسمع منه شيئا. فهذا خفاء في السقط لا يعرف بمجرد النظر، بل يحتاج الأمر فيه إلى بحث. وسيأتي في كلام الحافظ كما ذكرت لكم أنه يعد هذه الصورة في السقط الخفي. وهنا تنبيه جيد، يقول وليست له منه إجازة ولا وجادة. هذا أيضا مهم جدا، لأن الراوي قد لا يجتمع مع شيخه، لا نقول لا يسمع منه، بل لا يجتمع به أصلا، لا يلقاه أصلا، ومع ذلك تكون روايته عنه متصلة. كيف؟ إذا كانت هناك طريقة للتحمل سوى طريقة السماع التي نعرفها. وسيأتي الكلام على طرق التحمل والأداء، فمنها ما يسمى بالإجازة، ومنها ما يسمى بالوجادة. هذه الأشياء كما سنعرف لا يشترط فيها اجتماع، قد يجيز الراوي راويا آخر وهو في بلد بعيد، لم يره ولم يلقه ولم يسمع منه شيئا. فهذا أيضا تنبيه مهم، إذا كان هناك طريقة من طرق التحمل التي تقوم مقام السماع المباشر فهذا يعتبر به ولا يحكم بالانقطاع. ولهذا عندما نتكلم على شرط الاتصال نقول لابد من الاتصال في الإسناد حقيقة أو حكما. حقيقة بالطريقة المعروفة، أن يقول حدثنا أو سمعت أو يعرف لقاؤه له وينتفي التدليس على شرط البخاري رحمه الله، أو حكما كما يكون على شرط مسلم الذي سبق وأن تكلمنا فيه وسنرجع إليه أيضا إن شاء الله، أو بهذه الطريقة التي نتكلم فيها الآن، أن يكون له منه إجازة أو وجادة، أو كذلك أيضا طريقة المكاتبة، أن يكون كتب إليه. فهذه أيضا طرق يحكم بها بالاتصال. يقول ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. لماذا يحتاج إلى التاريخ؟ هذا الذي نتكلم فيه، فلان عندما يدعي أنه سمع من فلان، طيب عصرهما واحد، نعم، هل يمكن لقاء أحدهم الآخر؟ نعم، لكن من خلال التاريخ يمكننا أن نتبين أنه قد كذب في تحديثه عن فلان. كيف؟ أنه يسأل مثلا، هو يدعي أنه سمع من شيخ في البصرة وهو بالحجاز والاثنان في عصر واحد، لكن يقال له متى دخلت البصرة؟ يقول دخلتها سنة كذا. هذا إيش اسمه؟ تاريخ. فيعرف أن الراوي البصري هذا في هذه السنة تحديدا لم يكن في البصر. إذن يكون الراوي الأول إيش حكمه؟ كذاب. طيب، فكيف إذا كانت الصورة أنه ربما يكون قد أدرك بعض حياته ولكنه عندما وصل إلى المكان الفلاني يكون الأول قد مات؟ يقال متى دخلت البصرة؟ يقول دخلتها سنة كذا. طيب، في هذه السنة كان فلان هذا قد مات مثلا، فهنا يكون الأمر أوضح. وكذلك عندما يدعي السماع يقال له متى طلبت العلم؟ يقول طلبته سنة كذا. يقال في هذه السنة مات فلان هذا الذي تحدث عنه. يدعي أنه سمع من فلان متى ولدت؟ ولدت سنة كذا. ويكون شيخه هذا قد مات وهو في الرابعة من عمره مثلا أو في الخامسة، بحيث لا يمكن أن يكون قد سمع منه. فقضية التاريخ هذه قضية في منتهى الأهمية، والأمر كما قال الحافظ رحمه الله كم من أناس افتضحوا بسبب التاريخ، ادعوا الرواية عن شيوخ ويعرفوا بالتواريخ على حسب الأمثلة التي ذكرتها لكم أنهم لم يسمعوا منهم شيئا أو لم يلقوهم أصلا. نعم.
قال: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح.
يتكلم الآن على السقط الخفي، والسقط الخفي منه نوع يسمى بالمدلس، وهذه هي صورة التدليس التي يتكلم فيها أهل العلم. فصورة التدليس أو الحديث المدلس من الأحاديث التي يكون فيها سقط في الإسناد ويكون السقط خفيا. وما تعريف المدلس؟ أولا يقول: سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. صورة التدليس حتى نفهم وحتى يأتي في كلام الحافظ أن يكون الراوي له شيخ قد لقيه وسمع منه، لكن يسمع عنه بعض الأحاديث بواسطة، يسمع عنه بعض الأحاديث بواسطة، فيسقط هذه الواسطة ويرتقي لشيخه بصيغة محتملة. فالآن عندنا بكر وعمر، بكر لقي عمرا وسمع منه فهو شيخه من هذه الحيثية، يعني من ناحية اللقاء والسماع، لكن وصلته عنه أحاديث بواسطة، بواسطة زيد لم يكن حاضرا في المجلس مثلا، وحدث شيخه بأحاديث وكان زميله زيد موجودا، فقال له: يا زيد، ما سمعت الشيخ يحدث اليوم؟ فقال: حدثنا بكذا وكذا وكذا. فيأتي بكر لا يريد أن يحدث عن شيخه بواسطة، لأنه شيخه لقياه وسمع منه، لا يريد أن يحدث عنه بواسطة، فيريد أن يحافظ على القرب منه، فيسقط زيدا ويقول عن عمرو أو قال عمرو، لا يستطيع أن يقول حدثنا عمرو، لأنه لو فعل هذا لكان كذابا. فهو يرتقي بصيغة محتملة، محتملة يعني تحتمل السماع المباشر وتحتمل عدم السماع المباشر، فهو عندما يقول عن أو قال هذه صيغة محتملة. هذا هو المقصود بالتدليس. فالتدليس هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة، بصيغة محتملة. هذا هو تعريف التدليس حتى نفهم الكلام. والحافظ بعد هذا يقول: واشتقاقه من الدلس المدلس أو التدليس مأخوذ في أصله من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. الدلس في أصله هو اختلاط الظلام بالنور، فكذلك التدليس الذي نتكلم عنه فيه اختلاط وتشبيه، عندما يشتبه الظلام بالنور هذا في أصل المعنى في اللغة، فكذلك التدليس من في الحديث الذي نتكلم فيه يشتبه فيه السماع بعدمه، عندما يقول عن فلان يمكن أن يكون قد سمع منه ويمكن أن لا يكون، فالمقام فيه إيش؟ اشتباه. فهذه هي حقيقة التدليس، فالتدليس سمي كذلك لما فيه من الاشتباه والخفاء. قال: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، فلا بد أن تكون الصيغة محتملة. قال: ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا، يعني إذا قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت فهذا لا يجوز ويعد كذبا صريحا، من فعل هذا يكون كذابا. ثم بين حكم التدليس، قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، قبول حديث المدلس، هل يقبل حديث المدلس أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، وما ذكره الحافظ رحمه الله هو الأصح وهو ما عليه العمل بالشروط التي ذكرها. أولا بالنسبة لقضية، أو ابتداء بالنسبة لقضية من ثبت عنه التدليس، كيف يثبت عنه التدليس؟ بالصورة التي ذكرناها، أن يعلم أنه لقي شيخا وسمع منه، لكن حدث عنه بأحاديث لم يسمعها منه وأسقط الواسطة. إذا ثبت أنه فعل هذا فقد ثبت عليه التدليس، ويصدق عليه هذا ولو بمرة، كما قال الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي أثبت التدليس ولو بمرة واحدة، من فعل هذا مرة واحدة فقد ثبت عليه التدليس. لكن طبعا من ناحية الحكم يختلف، كما سنبين إن شاء الله، من ناحية حكم قبول الحديث يختلف. الشرط الذي ذكره الحافظ رحمه الله أن يكون عدلا، أن يكون الذي قام بعملية التدليس الذي ثبت عليه وصف التدليس عدلا، وهنا تجوز بالنسبة للضبط كذلك، فربما يكون عدلا ولكنه لا يكون ضابطا، فهذا بطبيعة الحال يرد حديثه وإن صرح بالتحديث. فقول الحافظ هنا عدلا يشمل الضبط، هذا تجوز في العبارة، فلا بد أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فإذا انخرمت فيه العدالة بأن كان كذابا مثلا فحديثه يرد قولا واحدا، سواء صرح بالتحديث أو لم يصرح. إذا كان عدلا وانخرم فيه الضبط، كان سيء الحفظ، فحديثه يرد أيضا سواء صرح بالتحديث أم لا. فالشرط أن يكون المدلس ماذا؟ عدلا ضابطا، أن يكون ثقة أو مقبول الحديث عموما. طيب، في هذه الصورة يقبل حديثه إذا صرح بالتحديث، من ثبت عليه وصف التدليس إذا كان مقبول الحديث، إذا كان عدلا ضابطا، فإنه يقبل حديثه إذا صرح بالسماع. يعني الآن عرفنا أن بكرا هذا مدلس، قال فيه العلماء مدلس ثبت عليه وصف التدليس، كيف نتعامل مع حديثه؟ ننظر، إذا جاءنا الحديث يقول فيه حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو ما أشبه هذا مما فيه تصريح واضح بالسماع، فهذا يقبل منه. وأما إن أتى بصيغة محتملة، وجدنا في الإسناد أمامنا عن، قال، أخبرت، حدثت، بلغني، فهذا كله يرد لا يقبل. فهذا التفصيل هو الذي عليه العمل. ينظر في حديث المدرس، ما صرح فيه بالسماع يقبل، وما لم يصرح فيه يرد. لكن هذا بارك الله فيكم في حق من؟ اعلم أن المدلسين على أصناف، وهذه مسألة طويلة الذيل، لكن نختصرها في مقامنا هذا. المدلسون على أصناف، فمنهم من يندر تدليسه، يكون تدليسه قليلا نادرا، ومنهم من يكثر تدليسه، ومنهم من يدلس عن الثقات فقط، ومنهم من يدلس عن الثقات وغيرهم. فينظر في نوع التدليس الذي ثبت على هذا الراوي، هل هو تدليس قليل محتمل أم لا، هل هو تدليس عن الثقات فقط أم لا، فهذا تفصيل آخر. فإن كان المدلس قليل التدليس فإن عنعنته تمشى تقبل. لماذا؟ لأن الحكم للغالب، لأن الحكم للغالب. والذي يثبت عليه التدليس بهذه الصفة يكون تدليسه معروفا مبينا محصورا، يعني يبينه العلماء، يبين العلماء أنه دلس في حديث كذا وفي حديث كذا بصفة محصورة تعرف، فعندئذ نأمن المفسدة. ما صرح فيه العلماء بأنه دلس فيه لا نقبل إذا كان عن غير ثقة، وما لم يصرح فيه العلماء فإنه يقبل ويمشى طالما أن هذا الراوي قليل التدليس، كمثل سفيان الثوري. سفيان الثوري مدلس؟ نعم مدلس. ثبت عليه وصف التدليس؟ نعم. حدث عن شيوخه أو عن بعض شيوخه بأشياء لم يسمعها؟ نعم. لكن هل هذا قليل أم كثير؟ الجواب قليل، وقد بينه العلماء. إذن ففيما لم يبينه العلماء تقبل عنعنة الثوري، يعني عندما ترى أمامك في الإسناد سفيان الثوري عن فلان تقول سفيان مدلس وقد عنعن، فلا أقبل الحديث. أقول لك لا، لأن التدليس الذي وصف به سفيان ليس تدليسا كثيرا، وإنما هو تدليس قليل. طيب، إذا كان المدلس يدلس عن الثقات فقط، يحدث عن شيوخه بأشياء لم يسمعها منهم، لكن هذه الأشياء، هذه الأحاديث أخذها بواسطة ثقات، وعرف هذا منه، وعرف أنه لا يسقط إلا الثقات، فالذي عليه العلماء أن عنعنته تقبل أيضا، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن لماذا رددنا حديث المدلس؟ لأننا لا نعرف الواسطة الساقطة، ربما يكون ثقة وربما يكون ضعيفا، نفس ما ذكرناه في المرسل. طيب، إذا تبين لنا أن الساقط ثقة، فالقول كما ذكرناه في المرسل أيضا، إذا تبين لنا أن المرسل مأخوذ عن ثقة فإننا نقبله أو نرده؟ نقبله، فكذلك في المدلس تماما. فإذا كان المدلس لا يدلس إلا عن الثقات فإن عنعنته تقبل، كمثل سفيان الآخر. الآخر اللي هو من؟ ابن عيينة. ما احنا عندنا السفيانان، طبعا في سفيان غيرهم يعني، لكن عندما نتكلم على أعظم هؤلاء أو أشهر هؤلاء أو الأئمة عندنا السفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. سفيان الثوري هذا من القسم الأول، من الذي تدليسه قليل محتمل، وأما ابن عيينة فمن القسم الثاني، لا يدلس إلا عن الثقات. وقال ابن حبان لا يعرف هذا إلا عنه فقط، قال وليس هذا في الدنيا إلا عن سفيان بن عيينة فقط، هذا هو الوحيد بحسب كلام ابن حبان رحمه الله الذي لا يدلس إلا عن الثقات. إذا عندما تجد أمامك في الإسناد ابن عيينة عن فلان لا ترد الحديث، لماذا؟ لأن ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. لو افترضنا أنه فعلا لم يسمع هذا الحديث عن شيخه لكنه أخذه عن ثقة. إذن بارك الله فيكم، لابد من استحضار هذه التفصيلات. والكلام الذي ذكره الحافظ رحمه الله إذن بناء على الذي أوضحته لكم يكون في حق من؟ في حق من كثر تدليسه ودلس عن الثقات وغيرهم. فهذا هو الذي ننظر، هل صرح بالسماع أم لا؟ فإن صرح بالسماع قبلنا الحديث، وإن لم يصرح رددنا الحديث. أما الذي يدلس تدليسا قليلا محتملا أو يدلس عن الثقات وحدهم فهذا تمشى عن عادته وتقبل ولا يتوقف فيها. ويلتحق بهذه الصور بارك الله فيكم كل ما كان في معناها، لأن القاعدة عندنا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. يعني ربما يقبل عن عنة مدلس في شيخ معين، في شيخ معين فقط، وأما في غيره فعلى ما ذكره الحافظ نقول صرح بالسماع وإلا رددنا حديثك، لكن في شيخ بعينه نقبل عن عنة مطلقا، كمثل الأعمش. الأعمش تقبل عن عنته في من أكثر عنه، أبو صالح، أبو وائل، إبراهيم النخعي، هؤلاء فقبلنا العنعنة في شيوخ بعينهم دون آخرين. ففي غيرهم لابد أن يصرح بالسماع، فإن أتى التصريح بالسماع وإلا فالحديث مردود. لماذا فعلنا هذا؟ لأن نفس العلة التي ذكرناها موجودة في هؤلاء الشيوخ المعينين للأعمش رحمه الله. فيلتحق بهذه الصور كل ما كان في معناها، وهذا يعرفه علماء الحديث وطلبة الحديث. نعم.
قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر يلقى من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي.
طيب حسبك. هذه صورة أخرى من صور السقط الخفي. الكلام كله أيضا لا يزال على ماذا؟ على السقط الخفي. طبعا التدليس كونه سقطا خفيا هذا واضح تماما. هناك أمر آخر يدخل في السقط الخفي، وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ يقول: إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة. هذا هو الذي أشرت إليه في الكلام، ذكره الحافظ هنا تبعا للإرسال الخفي خلافا للكلام المتقدم. تمام. إذن الإرسال الخفي يأتي من معاصر لم يلقى، فالمعاصرة موجودة ولكن لم يثبت اللقاء. فهذه صورة فيها خفاء أم لا؟ فيها خفاء، ليس فيها وضوح. طيب، هل تسمى تدليسا أم لا؟ هذا سيأتي معنا في الكلام، لكن اعرف الآن أنها تسمى مرسلا خفيا. طيب، هنا تنبيه مهم. نحن نقول مرسل خفي، والمرسل قد سبق معنا أنه رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك تعارض؟ لا، نحن نتكلم الآن على السقط في الإسناد، وإن لم يكن في آخر الإسناد، يعني عندنا سقط في الوسط، فلان عن فلان في وسط الإسناد، عاصر أحدهما الآخر ولكن انتفى اللقاء، فهذا يسمى مرسلا خفيا. نسميه مرسل وهو في وسط الإسناد؟ نعم. طب في تعارض؟ لا. كيف هذا؟ انتبه الآن. المرسل له عند العلماء تعريفان، المرسل له تعريفان. التعريف الأول هو الذي سبق ذكره، رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية هي التي نتكلم فيها الآن، وهي المرادفة للانقطاع، وهو رواية الراوي عمن لم يسمع منه عموما. رواية الراوي عمن لم يسمع منه. التعريف الثاني للمرسل أو للإرسال رواية الراوي عمن لم يسمع منه أيا كان، فهذا أعم من صورة التابعي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو التعريف الأول. التعريف الثاني أو الإطلاق الثاني للمرسل كان شائعا جدا عند العلماء من قديم قبل فترة استقرار الاصطلاح، يقال فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل، أو فلان أرسل عن فلان. طب تنظر أنت في فلان وفلان، ليس تابعيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان موجودا عند العلماء من قبل. إذن الآن بارك الله فيك، عندما نتكلم على المرسل بالتعريف الاصطلاحي الذي استقر عليه الأمر فهو رواية التابعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما نتكلم على الفرق بين التدليس والإرسال، هذا مبحث آخر الآن، نتكلم على الفرق بين التدليس والإرسال. طيب الإرسال هنا بأي معنى؟ بالمعنى الثاني لا بالأول، انتبهت؟ طيب الآن بعد استقرار الاصطلاح الذي نسميه مرسلا خفيا نسميه الآن كيف في الاصطلاح؟ نسميه ماذا؟ منقطع. يعني نقول فلان عن فلان مرسل، إذا كان في وسط الإسناد الذي سميناه مرسلا خفيا هو في الاصطلاح الآن نسميه منقطعا، فتنبه. لكن نحن الآن فقط نستعمل الإرسال بمعنى الانقطاع في سياق الفرق بين التدليس والإرسال فقط، يعني لا تفهم من هذا أنه يتعارض مع المرسل الذي سبق الكلام عليه. المرسل الذي سبق الكلام عليه هو الذي استقر عليه الاصطلاح، هو الذي نعرفه الآن ونعمل به، فاثبت على هذا. لكن عندما نتكلم الآن على الفرق بين التدليس والإرسال، فالإرسال الذي نتكلم فيه الآن صورته أعم. اتضح هذا لكم؟ الإرسال الخفي إذن هو الذي يصدر من معاصر لم يلقى. عندنا زيد وعمر في عصر واحد، يعني مثلا يكون تابعي مع تابعي أو تابعي مع صحابي بصورة المعاصرة الموجودة، يكون الاثنان في عصر واحد، تابعي مع صحابي، تابعي مع تابعي، المعاصرة موجودة لكن اللقاء غير متحقق، لم يلقى أحدهم الآخر. فهذه هي صورة الإرسال الخفي. هل تسمى تدليسا أم لا؟ التدليس هو الذي سبق معنا رواية الراوي عن من لقيه وسمع منه. طيب الآن في لقاء في الإرسال الخفي، الآن في لقاء؟ ما في لقاء، في معاصرة فقط لكن ليس هناك لقاء، ومن باب أولى ليس هناك سماع. الفرق بين اللقاء والسماع ما أدري واضح لكم ولا لا؟ اللقاء إني أنا ألقاك فقط، نلتقي في أي موضع، في أي ظرف، في أي موقف، وقد يسمى أحيانا بالرؤية عند المحدثين، رأى فلانا، رأى فلانا، هذا هو المسمى باللقاء. لكن السماع أن يسمع منه الحديث، أن يسمع منه الحديث، وربما يسمع منه غير الحديث، ربما يسمع منه شعرا، يقال فلان لم يسمع من فلان إلا شعرا، لم يسمع منه إلا شيئا في القصص، شيئا في الحكايات، لم يسمع منه إلا حرفا في القراءات. يبقى ده غير السماع الاصطلاحي اللي هو سماع الايه؟ الحديث النبوي، واضح؟ طيب نحن نتكلم الآن على صورة معاصر لم يلقى، هذه تسمى إرسالا خفيا. وهل تسمى تدليسا؟ هل تسمى تدليسا؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء، والحافظ هنا يقول الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني لابد من ثبوت ماذا؟ اللقاء. فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقي فهو المرسل الخفي. إذن الآن عندنا اشتراك في الانقطاع، عندنا اشتراك في السقط، عندنا اشتراك في الخفاء، هذا سقط خفي وهذا سقط خفي. لكن من ناحية التسمية الاصطلاحية عندما نقول هذا تدليس وهذا إرسال، متى يشترط هذا أو متى يقال هذا ومتى يقال هذا؟ التدليس لا بد فيه من اللقاء، عندما نقول فلان مدلس أو فلان دلس عن فلان، متى نسمي هذا؟ متى نطلق التدليس هذا؟ إذا كان قد لقيه وسمع منه أيضا على المختار، إن كان قد لقيه وسمع منه. وفي العبارات التي سيستشهد بها الحافظ كما سنبين ما فيه تنصيص على السماع. طيب إذا كان ما في لقاء، فلان روى عن فلان تعاصر ولم يلقى أحدهما الآخر، فهذا لا نسميه تدليسا ولكن نسميه إرسالا خفيا، فلان عن فلان مرسل، من ناحية استقرار الاصطلاح عشان ما تنساش نقول إيه منقطع، ما تنساش كده. لكن احنا دلوقتي بنتكلم في إيه؟ في التدليس والإرسال، ركز معي. فإذا كان هناك معاصرة بدون لقاء فهذا نسميه إرسالا خفيا ولا نسميه تدليسا. هذا من ناحية التسمية، من ناحية الاصطلاح كما سأبين إن شاء الله. نعم.
قال: ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لازمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما.
هذا نزاع مشهور جدا بين العلماء، وأقوالهم في هذا متنوعة. والصورة الأشهر لهذا النزاع أن من العلماء، بل كثيرا من العلماء، من يطلق التدليس على الصورة التي ذكرناها في المرسل الخفي. صورة المرسل الخفي ما هي؟ معاصرة بدون لقاء، معاصرة بدون لقاء. فمن العلماء، بل كثير من العلماء، من يسمي هذا أيضا تدليسا، فيقول: التدليس يتحقق عندي بصورتين، إما أن يكون قد عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه شيئا. تمام يا جماعة؟ ومن باب أولى إذا كان قد لقيه وسمع منه وحدث عنه ما لم يسمع منه، اللي هي الصورة اللي ذكرناها أساسا في التدليس. تمام؟ فمن العلماء من يدخل الصورتين معا تحت قسم إيش؟ التدليس. يقول: هذا تدليس وذاك تدليس. وعلى هذا نص ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته: فالتدليس عند هؤلاء رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا. فالحافظ يقول: من أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، اللي هو اللي احنا لسه قايلين، التدليس عند هؤلاء رواية من عاصر ولم يلق، يبقى أدخل هذه الصورة في التدليس ولا لا؟ قال: لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، لأنه سوى بين الصورتين وجعل هذه تدليسا وتلك تدليسا، فيلزمه دخول المرسل الخفي في حد التدليس. قال: والصواب التفرقة بينهما على حسب ما بينه رحمه الله. لماذا كان الصواب في التفرقة؟ سيذكر دليلا الآن. نعم.
قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لابد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا.
هذا دليل من الحافظ رحمه الله على هذا التفريق، وهو دليل قوي. الحافظ يستدل بماذا؟ يقول: رواية المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو المخضرم؟ المخضرم تابعي أدرك الجاهلية والإسلام. المخضرم تابعي، يعني إيش تابعي؟ يعني لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، هكذا لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أدرك الجاهلية والإسلام. طيب، الذي يدرك الجاهلية والإسلام ولا يكون صحابيا يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لابد. فهذا تابعي أدرك الجاهلية والإسلام، رجل أدرك الجاهلية والإسلام ولم يدرك أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى صحابيا لأنه يصح معي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو تابعي. لكن بما أنه أدرك الجاهلية والإسلام فنسميه مخضرما. طيب، ذكر أمثلة: أبو عثمان النهدي، قيس بن أبي حازم، من مشاهير المخضرمين. طيب عندما نجد رواية أبي عثمان المهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش الصورة أمامك الآن؟ رواية معاصر عمن عاصره ولم يلقى، صحيح؟ ولا في كلام تاني؟ هكذا. طيب، هل سمى العلماء هذه الرواية تدليسا؟ الكلام الآن موجه لمن؟ للذي جعل رواية المعاصر من قبيل التدليس، الذي قال التدليس رواية المعاصر عمن عاصره ولم يلقى. فالسؤال موجه له الآن، يلزمك أن رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدليس، لأنها رواية معاصر عن معاصر لم يلقى، صحيح؟ فالحافظ يستدل هنا بأن العلماء مطبقون، أي متفقون على أن هذه الرواية لا تسمى تدليسا، وعلى أن هؤلاء المخضرمين لا يسمون مدلسين. يعني أنت عندما تنظر أقوال العلماء في قيس بن أبي حازم، هل قال فيه واحد منهم مدلس؟ أبدا. أقوال العلماء في أبي عثمان النهدي، هل قال فيه واحد منهم مدلس؟ أبدا. مع أنهم رووا بالقطع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا معروف لدى المحدثين، لكن لم يكن هذا كافيا عند المحدثين في أن يطلقوا عليهم وصف التدليس. فهمنا الآن استدلال الحافظ ولا لا؟ قال ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. واضح؟ فهذا استدلال قوي من الحافظ رحمه الله، وإن كان قد تعقبه بعض العلماء، لكن هذا التعقب ضعيف، وهذا مقام لا يسمح أن نخوض في هذا، لكن هذا استدلال قوي من الحافظ رحمه الله يؤكد الفرق بين التدليس والإرسال على الصورة التي شرحها. نعم.
قال وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار.
طيب حسبك. يبين رحمه الله أن اشتراط اللقاء في التدليس مأثور عن العلماء، وقد ذكرت لكم أن المسألة خلافية والنزاع فيها مشهور بين العلماء. فممن نص على اشتراط اللقاء؟ الإمام الشافعي رحمه الله، وكلامه موجود في الرسالة، في رسالته المعروفة، قال ضمن شروط قبول الراوي بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. هذا كلام الشافعي رحمه الله. بريا من أن يكون مدلسا، كيف يكون مدلسا عند الشافعي؟ يحدث عمن لقي، لم يقل إيش؟ عاصرة، إنما اشترط ماذا؟ اللقاء، نص على اللقاء، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه. يقول الحافظ وأبو بكر البزار، الإمام المعروف صاحب المسند المعلل المعروف، وكلام البزار نقله الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح عن جزء للبزار في معرفة من يترك حديثه أو يقبل، قال وقد حداه غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا، وهو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، غير أنه يذكر أنه سمعه منه. إذن عبارة البزار ليس فيها تنصيص على اللقاء فقط، ولكن على إيش أيضا؟ على السماع. فهذا يشعر أن الحافظ رحمه الله عندما نص على اللقاء أراد السماع كذلك، ولكنه تجوز في العبارة. من أيضا؟ قال وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه. هذه دقة من الحافظ رحمه الله، لم ينسب هذا القول للخطيب كما فعل مع الشافعي والبزار، لأن كلام الشافعي والبزار نص واضح في اللقاء، لكن في كلام الخطيب قال يقتضيه. إذن فلا يحسن ما ذكره المحقق وفقه الله من التعقيب على الحافظ في هذا، وقد تبع في ذلك العلامة المعلمي رحمه الله، وهذا مقام يطول فيه الكلام جدا. بل الصواب فهم الحافظ، وأن كلام الخطيب في الكفاية يقتضي فعلا اشتراط اللقاء في صورة التدليس. كلام الكفاية، كلام الخطيب هذا موجود في الكفاية في بيان الضرب الأول من التدليس، وهو كلام طويل ويقتضي كما قال الحافظ رحمه الله اشتراط اللقاء في التدليس. لكن له كلام في موضع سابق على هذا يمكن أن يفهم منه التصريح على اشتراط اللقاء في التدليس. قال رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه. انتبه، يقول إرسال الحديث الذي ليس بمدلس، يعني الذي لا تتحقق فيه صورة التدليس، كيف هو؟ رواية الراوي عمن لم يعاصره أو لم يلقه. فهذا يمكن أن يفهم منه أن الخطيب رحمه الله يشترط اللقاء في حد التدليس، لكن كلامه في الضرب الأول من التدليس بالنسبة لما ذكره في الكفاية يقتضي كما ذكر الحافظ رحمه الله، فالصواب كما فهمه الحافظ رحمه الله تعالى. نعم.
قال: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق بزيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل المبهب المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد.
يقول رحمه الله: ويعرف عدم الملاقاة الذي تكلمنا فيه، فلان لم يلقى إذا كانت المعاصرة موجودة، يعرف عدم اللقاء بإخباره عن نفسه بذلك، أن يسأل هل لقيت فلانا فيقول لا، أو بجزم إمام مطلع، وهذا هو الذي تجده في التراجم عندما يقول فلان من الأئمة فلان لم يلق فلانا، فلان لم يلق فلانا، لم يدرك فلانا، هذا جزم من إمام، من إمام مطلع، مطلع على الطرق والروايات وأخبار الرواة، فيكون قد ثبت عند هذا الإمام أن فلانا فعلا لم يلق فلانا أو لم يدركه، فهذا هو الذي يدفعه إلى هذا الجزم. ثم ينبه الحافظ في الأخير على طريقة مشهورة عند العلماء في إثبات عدم الملاقاة أو على الأقل عدم السماع. قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما. هذه طريقة شائعة جدا عند العلماء في إثبات عدم السماع بين الراويين، وهي أن يجيء في بعض طرق الرواية زيادة راو بينهما. كيف؟ يعني يكون الحديث زيد عن عمرو، وفي أثناء الطرق نجد زيد عن بكر عن عمرو، إيش حصل؟ زاد راو بينهما. فهل يستدل بهذه الزيادة على أن زيدا لم يسمع من عمرو؟ هل يستدل بهذه الزيادة على أن زيدا لم يسمع من عمرو؟ هذه طريقة شائعة جدا عند المحدثين، وتجدها كثيرا في كلام الأئمة، يقولون فلان لم يسمع من فلان بينهما فلان، تجد مثل هذه العبارة. لكن التنبيه هنا من الحافظ على أن هذه القاعدة ليست مضطردة في جميع الأحوال، وإنما قد تتخلف. كيف؟ قد يكون عندنا زيد عن عمرو، وفي بعض طرق الحديث زيد عن بكر عن عمرو، ولا يدل هذا على أن زيدا لم يسمع من عمرو، بل قد سمع منه فعلا، وتسمى الزيادة في هذه الحالة بالمزيد في متصل الأسانيد. هذا هو معنى قوله لاحتمال أن يكون من المزيد. إيه هو المزيد؟ المزيد في متصل الأسانيد. هذا علم من علوم الحديث، المزيد في متصل الأسانيد، ومعناه يفهم من اسمه أو من لقبه، المزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد نفسه متصل ليس منقطعا، ولكن زيد فيه، زيد فيه، زيد فيه راوي من الرواة، وهو في الأساس وفي الحقيقة متصل ليس منقطعا. فهذا نوع من أنواع علوم الحديث، والزيادة فيه لا تقتضي أن يكون فلان لم يسمع من فلان. إذن مراد الحافظ أن يبين أن هذه القاعدة ليست مضطردة في جميع الأحوال، بل ربما تتخلف. ولهذا قال: ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. في هذه الصورة التي هي ماذا؟ زيادة راو بينهما. ليس كلما يجيء أمامك زيادة راو بين راويين تستدل بهذا على أن أحدهما لم يسمع من الآخر، بل ربما تكون هذه الصورة من المزيد في متصل الأسانيد. السؤال الآن: متى تكون هذه الصورة من المزيد في متصل الأسانيد؟ هذا بارك الله فيكم له شروط. متى يكون الحديث من المزيد في متصل الأسانيد؟ لا بد فيه من هذه الشروط التي سأذكرها. أولا: ظهور الاتصال. ظهور الاتصال بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يكون اللقاء بين الراويين ممكنا، أن يكون في عصر واحد، وأن يكون لقاء أحدهما للآخر ممكنا. هذا هو معنى ظهور الاتصال. فخرج به ظهور الانقطاع إذا كان هناك انتفاء في المعاصرة، هذا في عصر وذاك في عصر آخر تماما. هنا يكون الانقطاع بينا. فلو افترضنا أنه جاءت هناك زيادة بمثل هذه الطريقة، فإنه لا يمكن أن يحكم عليه بأنه من المزيد في متصل الأسانيد، لأن المعاصرة منتفية من الأساس. فرواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرد فيها المزيد في متصل الأسانيد، لا يمكن. واضح؟ فلا بد من هذا الشرط، أن يكون الاتصال ظاهرا. الشرط الثاني: أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. كيف؟ الآن عندنا زيد وعمر، وعندنا في رواية زيادة راو بينهما. ننظر من الذي زاد عن زيد ومن الذي لم يزد، يعني الأساس زيد عن عمر، هكذا رواه مجموعة من الرواة عن زيد، وجاء في رواية أخرى زيد عن بكر عن عمر، من الذي روى عن زيد بهذه الزيادة؟ نحتاج أن ننظر الآن. فلا بد أن يكون من لم يزد، يعني صاحب الرواية الأصلية، سنفترض أنها كذلك، يعني لا بد أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. سين عن زيد عن عمر، وصاد عن زيد عن بكر عن عمر. لا بد أن يكون سين هذا أتقن من صاد، أحفظ منه، تمام؟ لأن الأمر لو كان بالعكس سيكون في المسألة كلام آخر، وسندخل في قضية زيادة الثقة، سنعود إلى مبحث زيادة الثقة مرة أخرى. فلا بد أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. الشرط الثالث: أن يكون من لم يزد قد صرح بالسماع. أن يكون من لم يزد قد صرح بالسماع، يعني تكون الرواية الأصلية زيد قال حدثني عمر، يبقى سين روى عن زيد قال حدثني عمر، وصاد روى عن زيد بواسطة عن عمر، بكر مثلا عن عمر. إذا تم تحقق هذه الشروط فهذا هو الذي يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. يعني إيش حكمه في الآخر؟ يعني لا يقال زيد لم يسمع من عمر، بل قد سمع منه، وتكون هذه الزيادة التي زيدت بينهما غير قادحة في الاتصال. واضح يا جماعة؟ فمتى يكون هذا؟ لابد أن يكون من لم يزد أتقن من زاد، لأن الحكم يكون للأتقن، هذا هو الأصل. فإذا كان الأتقن قد صرح بالسماع، وإذا كان اللقاء بين الراويين ممكنا والاتصال ظاهرا فيحكم له، وإذا جاء شخص آخر فزاد راويا فيما بينهما فهذا لا يدل على وجود الانقطاع فيما بينهما. إذا تخلفت هذه الشروط فالأصل أن زيادة الراوي بين الراويين دليل على الانقطاع بينهما. إذا تخلفت هذه الشروط اللي هي شروط إيه؟ المزيد في متصل الأسانيد. إذا تخلفت هذه الشروط فالزيادة دليل على الانقطاع فيما بين الرجلين أو الراويين. وهذه هي طريقة المحدثين، طريقة شائعة جدا ومعروفة، يستدلون على الانقطاع بوجود الزيادة فيما بين الراويين، فهذا هو الأصل والأساس. إذا حصل خروج عن هذا، إذا تحققت شروط المزيد في متصل الأسانيد، فعندئذ يكون في المسألة كلام آخر. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.